بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن انتهى الكلام عن قاعدة حمل المطلق على المقيد، وذكرنا تطبيقات هذه القاعدة واستثناءات هذه القاعدة، متى يكون المطلق والمقيد موجودان ولكن لا يحمل المطلق على المقيد، كما إذا كان هناك عدم تنافي بين المطلق والمقيد، وذكرنا له موارد 4 أو 5. الآن قاعدة جديدة تسمى قاعدة احترازية القيود. هذه القاعدة غير قاعدة حمل المطلق على المقيد، لها ألفاظ أخرى. الأصل في القيود أن تكون احترازية، أو الأصل في القيد أن يكون احترازيا، كأنه أكو قيد احترازي واضح وأكو قيد غير احترازي توضيحي. قيد توضيحي ليس احترازيا، يعني يمكن أن يلغى وليس احترازيا، ولكن عند الشك في كون هذا القيد توضيحي أو هذا القيد احترازي، ما هو القاعدة؟ فهنا تقول الأصل في القيد عند الشك في كونه احترازيا أو توضيحيا أو لا أثر له، الأصل أن يكون احترازيا. توضيح هذه القاعدة: المتكلم إذا أخذ في كلامه قيدا وشككنا أن هذا القيد احترازي أو توضيحي، أو أن القيد غير مراد له، ذكره وليس مرادا له، فالقاعدة تقول الأصل أن يكون القيد دخيلا في مراده، يعني احترازي، أن يكون احترازيا دخيلا في مراده واقعا، يريده واقعا، مو أن القيد ذكره للتجميل، لتجميل الكلام وليس مراد، لا، واقعا يريد القيد، ويضيق دائرة الحكم. هذا القيد يضيق دائرة الحكم في القضية. مثلا إذا قال المولى أكرم الفقيه العادل، أي العادل، هذا قيد، هذا احترازي، يعني مراد جدي، يعني دخيل في موضوع وجوب الإكرام. موضوع وجوب الإكرام مو العالم، العالم العادل، هذا دخيل في موضوع وجوب الإكرام. ويترتب عليه أنه إذا لم يكن الفقيه عادلا، لا، هذا الفقيه مو عادل، هذا ظالم، فلا يشمله ذلك الوجوب. هذا معنى قيد احترازي، دخيل في الموضوع يترتب الحكم عليه، فلو لم يكن القيد موجودا حكم ماكو. ولكن هذا القيد الاحترازي إذا ثبت أنه احترازي وشككنا فيه وقلنا القاعدة تقول احترازي، لا يعني أن إكرام هذا العالم غير العادل الذي ما بيقيد، لا يعني أن إكرامه ليس واجبا باعتبار آخر، قد يكون هناك وجوب آخر يخص العالم، أكو وجوب آخر يخص العالم. فاحترازية القيود هي إثبات أن شخص الحكم في هذه القضية المشتمل على القيد، شخص الحكم لا يشمل من انتفع عنه القيد، شخص الحكم ما يشمل من انتفع عنه القيد، ولا ينفي وجود حكم آخر يشمله بعنوان آخر. بعبارة أخرى، إن القيد إذا جاء في الكلام لا يجوز أن يحمل على كونه قيدا توضيحيا عند الشيخ، ما يجوز، أو غير مراد. قيد إجا في الكلام، ما تقدر تقول هذا قيد توضيحي غير مراد، يمكن إزالته من الكلام وعدم ترتب الحكم عليه، أبدا ما يصير، هذا قيد إجا في الكلام، بل هذا القيد الذي جاء في الكلام هو المراد الجدي للمتكلم. زين، بس تشوف القيد التوضيحي مثل من؟ القيد التوضيحي إذا كان الحكم على موضوع مشار إليه في الخارج، قد يكون قيد توضيحي مو احترازي، حكم على موضوع مشار إليه في الخارج، كم مثلا إذا قلت أكرم ذلك الرجل الذي يلبس الثوب الأبيض ذو النظارة واللحية البيضاء، شوفوا أكرم ذاك الرجل، أبو شخص خارجي هذا الموضوع. بعدين تقول الذي يلبس الثوب الأبيض، هذا قيد، ذو النظارة واللحية البيضاء، هذا قيد توضيحي، أكرم ذاك الرجل خلاص، هذه توضيحيات. ذو الثوب الأبيض الذي يلبس النظارة ذو النظارة والعيباء، كلها توضيحية يمكن حذفها، أكرم ذاك الرجل خلاص، هذا توضيح مو احترازي. وكذلك مو إلا موضوع خارجي، شوفوا توضيحي مو إلا موضوع خارجي. إذا قال أكرم الفقير الذي لا يملك قوت سنته، الذي لا يملك، توضيح للفقير، هو الفقير من لا يملك قوت سنته، أكرم ذلك الفقير أو أكرم الفقير، بعد مو موضوع خارجي، جنس الفقير الذي لا يملك قوت سنته، فقد عدم ملكية قوت السنة، هو توضيح لموضوع الإكرام، توضيح للفقير، هذا مو احترازي. فلكن نعم، إذا قلنا أن معنى الفقير ما من لم يملك قوت سنته، هذا يصير قيد احترازي، من لم يملك قوت يومه، إذا قلنا الفقير من لم يملك قوت يومه يصير احترازي. إذا أكو عندنا قيود توضيحية وعندنا قيود احترازية، فإذا أجى القيد في الكلام وشككنا أنه توضيح أو احترازي، الأصل أن يقول أن هذا القيد احترازي. وقد يكون القيد احترازيا مثلا إذا قلت هكذا أكرم ذلك الرجل، شوفوا هذا شيء خارجي، وأعطه فطرتنا إن كان فقيرا، أكرم ذلك الرجل أعطه فطرتنا، على حكم إجا قيد إن كان فقيرا، صحيح القيد، صحيح الموضوع خارجي لكن ضيق، إن كان فقيرا هذا القيد احترازي، فقيد الفقر هنا يكون احترازيا ولا يجوز إكرامه وإعطاؤه الفطرة إذا كان غنيا. وكذلك إذا قلت أعطي فطرتنا رجلا فقيرا، فقيرا هذا احترازي، هذا قيد احترازي متوضيحي، يعني إذا كان مو فقير ما يجوز إعطاء الفطرة، هذا مراد المتكلم. طيب إذن قد نعبر هاي القاعدة، شوفوا القاعدة احترازية القيود، قد تشوف احتراز ما موجودة في كتب الأصول إلا نادرا، في بعضها موجود شيء آخر يعبر عن هاي القاعدة، التطابق بين عالم اللفظ والإرادة، لفظ وأن اللفظ مراد، هو هذا احترازية القيود، هذا القيد الإيجابي باللفظ يريده وهو جزء الموضوع، جزء موضوع الحكم، فلما نقول قيد احترازي أو نقول لا تطابق بين عالم اللفظ والإرادة، كل ما يقوله يريده واقعا، يعبرون عنها بهذا التعبير. لعلمنا أن الذي تترتب عليه الآثار هو المقصود الواقعي المراد، مقصود الواقعي لا اللفظ، إذا فهمنا هذا الإنسان يتكلم بألفاظ لا يقصد معناها، لا يقصد معناها. مثلا جيب لك كتاب فلسفي عميق، قل للفلسفي شخص أقرأ هالكلام، يقرأ الكلام لكن ما يعرف المعنى، يعني مو قاصد المعنى. هنا هيقع تطابق بين عالم اللفظ وعالم الإرادة، لعلمنا أن الذي يترتب عليه الآثار هو المراد الواقعي المقصود الواقعي، لا اللفظ بدون قصد واقعي له، لا قيمة لهذا اللفظ الذي لا قصد واقعي له، إذا قلت لزوجتك أنت طارق بدون قصد واقعي ما له قيمة. ولا نمانع أن نعبر عن هذه القاعدة بالتطابق بين عالم الإثبات يعني الألفاظ وعالم ثبوت عالم اللحاظ، تطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، عالم اللحاظ، سميها هيك، نسميها قاعدة احترازية القيود. فقد لا تجد هذا العنوان في بعض العنوان في بعض الكتب الأصولية، لكن موجود التطابق بين عالم الألفاظ وهو عالم الإثبات وعالم الثبوت، يعني عالم اللحاظ والإرادة، عالم اللحاظ المراد. طيب، هاي إذن هذه لها ألفاظ متعددة. شنو فرقها عن قاعدة المتقدمة حمل المطلق على المقيد؟ شنو المطلق نحمل على المقيد؟ هنا قلنا القيد احترازي. ما هو الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة المتقدمة؟ نقول الفرق هذا أن هذه القاعدة ممهدة لتلك القاعدة. أول مرة اثبت أن القيد احترازي، لكن وقد يحمل المطلق على المقيد. أما إذا كان القيد توضيحي لا يحمل المطلق على المقيد. إذا ثبت أن القيد غير احترازي لا فائدة في ذكره، يجوز حذفه. إذن ما عندنا إطلاق وتقييد، ما عندنا إطلاق وتقييد حتى نحمل المطلق على المقيد. فهذه القاعدة وإثبات احترازية القيود تكون ممهدة لتلك القاعدة. فما لم يكن القيد احترازيا لا تأتي قاعدة حمل المطلق على المقيد، لعدم وجود مطلق ومقيد. إذا القيد توضيحي ماكو مطلق ومقيد، مثل تقول أكرم الإنسان الناطق، عجيب، هو الإنسان هو ناطق، هذا مو قيد احترازي، هذا توضيحي. الإنسان الناطق، والإنسان هو ناطق هو مفكر، بعد ماكو إطلاق وتقييد. صحيح أكو قيد لكن مو احترازي، ماكو إطلاق وتقييد حتى نحمل المطلق على المقيد. هو الإنسان هو هو المفكر هو الناطق. أكرم الإنسان الحيوان، عجيب، إنسان الحيوان هو الإنسان هو حيوان، هذا مو قيد، مو قيد احترازي، توضيحي. فماكو مطلق ومقيد. إذن هذه القاعدة التي ذكرناها بعد تلك القاعدة، الظاهر والله العالم، يعني أنا هذا الكلام من عندي، يعني ما شايفه في كتاب، الظاهر أن هذه القاعدة تذكر، هي تلك القاعدة تذكر، هاي القاعدة هم تذكر، ظهر أن هذه ممهدة لتلك القاعدة. فما لم يثبت القيد الاحترازي لا نعمل المطلق على المقيد. طيب، ما هو الدليل على أن عند الشك في كون القيد احترازي أو توضيحي نحمله على كونه احترازيا؟ دليل شنو؟ مستند القاعدة، نقول ظهور عرفي لحال المتكلم. هذا المتكلم عاقل، أكو ظهور عرفي لحال المتكلم، وهو أن كل ما يقوله يريده حقيقة. يعني الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري، هذا قاعد يتكلم، أكو مدلول تصوري لكلامه، لما نسمع كلامه أكو مدلول تصوري للقيد، وهو أن الحكم مرتبط بالقيد. هذا المدلول التصوري. لما الحكم مرتبط بالقيد في المدلول التصوري، نستكشف من دخول القيد في الصورة، مدلول تصوري التي يدل على الكلام، أن هذا القيد دخيل في المدلول التصديقي الجدي الواقعي المراد. يعني صورة مدلول تصوري تصديقي، لما جاب قيد في المدلول التصوري، يعني يقول الحكم يكون للموضوع المقيد في المدلول التصوري، نستشف أنه يريده في المراد الجدي والتصديقي، يريد هذا، مو جايب عبث ولغو وأباء. نستشف من دخول القيد في الصورة، مدلول تصوري التي يدل على الكلام، دخول هذا القيد في المدلول التصديقي الجدي، أي أن القيد مأخوذ في ذلك الحكم الشرطي الذي كشف عنه الكلام جدا وواقعا. ظهور حال المتكلم، ظهور حال المتكلم دليل على القاعدة، ظهور حال المتكلم. فعندما يقول المولى مثلا أكرم الفقير عادل، نفهم أن الوجوب الذي أراد كشفه بهذا الخطاب قد جعل على الفقيه العادل، يعني أخرجت العدالة في موضوع الإكرام، أخذت العدالة في موضوع الإكرام وفقا لأخذها في المدلول التصوري للكلام. وذلك لأن المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا في موضوع ذلك الوجوب الذي جعله وأبرزه بقوله أكرم الفقيه العادل، إذن لكان أنه يعني أنه أخذ في مدلول الكلام التصوري قيد ولم يأخذه في مراده الجدي. هيك معنى يعني تكلم بكلام لا يريده واقعا وجدا، يعني بين بالدلالة تصور الكلام شيء وهو القيد، مع أنه لا يدخل في نطاق مراده الجدي. هذا خلاف الظهور، يتكلم كلام ما يريده، هذا خلاف الظهور. الظاهر ظاهر حال كل متكلم أنه حينما يتكلم يريده واقعا وجدا. إذا قلنا مو مراد واقعا، يعني تكلم بكلام صوري أمام الناس وهو لا يريده جدا وواقعا، هذا خلاف الظهور العرفي الحالي الذي يقول أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي. يعني إذا واحد قال لك ذولا سادة، ذولا الناس، ذولا الناس، ذولا الناس سادة، طيهم حق السادة. خب بعدين تجمع سادة، بعدين يبينون مو سادة، ما تعاتبه؟ شلون تقول سادة؟ تقول لا مرادي أنه هذا القيد مو مراد، مو مراد، هذا توضيح أنه ذولا مثلا ناس خفقرة، خفقرة، ليش تقول سادة؟ ليش تقول سادة؟ فقير مو سادة، ما يقدر يعطي حق السادة، بس يقول لك ذولا فقرة سادة تعطيهم حق السادة. بعدين يتبين أنه مو سادة، تعاتبه أو مو تعاتبه؟ تعاتبه. ليش؟ لأن ظاهر حال كلامه أنه فقرة سادة موضوع إعطاء حق السادة. بعدين يتبينون مو سادة ذولا فقراء، ليش؟ يقول لك توضيحي، تعاتبه. الأصل في القيود أن تكون احترازية. فظهور حال كل متكلم، احنا ناخذ بظهور حاله لما يقول ذولا فقرة سادة وهو هذا المتكلم ثقة، نطيح احنا نطيح حق السادة. بعدين إذا تبين مسادة عاتبه، يقول لك خدعتنا، كذبت علينا. هذا من باب أن ظهور حاله أنه ما يقوله يريده واقعا، مو أنه قيد توضيحي ويمكن عدم ذكره. فظهور حال المتكلم أن كل ما يقوله يريده حقيقة الذي هو الأصل في القيد، هذا هو دليل هذه القاعدة. وقد نقول سيرة العقلاء، مو بس ظهور الحال، مو بس ظهور الحال، سيرة العقلاء قد انعقدت على أن المتكلم يؤخذ بظاهر كلامه على أنه هو المقصود الواقعي له. فإذا تكلم بكلمة الكفر نحكم عليه أنه كافر، إذا تكلم بكلمة الإسلام نحكم عليه بأنه مسلم، لأن ما يقوله يريده. فإذا تكلم بقيد فهو مراد جدا وهو جزء الموضوع، ولا يمكن أن يكون غير مراد له أو قيدا توضيحيا يمكن الاستغناء عنه عند الشك، لا ما يمكن. ولذلك نحكم على من ارتد عن الإسلام بالارتداد، كلامه يدل على الارتداد، قد ما يقوله يريده واقعا. هذا أيضا دل إما ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده فيكون المدلول التصوري يطابق المدلول الجدي والواقعي، وإما السيرة العقلائية انعقدت على أن المتكلم يؤخذ بظاهر كلامه على أنه هو المقصود الواقعي والمراد الجدي. طيب الآن تطبيقات هذه القاعدة. الشيخ المظفر والسيد خوي والشيخ النائيني قدس الله أسرارهم يقولون شوفوا التطبيقات. إذا شوفوا التطبيق، إذا كان القيد يعني طبق، إذا كان القيد أخص من الموضوع، أكرم الفقير العادل أخص، عدالة أخص من الفقير، لأن الفقير قسمين عادل وغير عادل. إذا كان القيد أخص من الموضوع كقولنا أكرم إنسانا عالما، لأن يعني الإنسان مو كلهم علماء، هاي العالم صار أخص من الموضوع. أو كان القيد مو إلا أخص، أعم من الموضوع من وجه.
هذا فرق ثاني بين قاعدة احترازية القيود وقاعدة إطلاق التقييد. الإطلاق التقييد تأتي في عموم خصوص مطلقة،
احترافية
يقول تأتي في هذه النسبتين.
لا حتى هناك قاعدة حمل المطلق على المقعد حتى في القيد الذي هو أخص من الموضوع.
لا في عموم الخصوص مطلق، لا عموم خصوص من وجه يأتي قواعد تعارض والتزاحم.
هناك في حمل المطلق على المقيد حتى إذا كان القيد أخص مطلقا.
أي هو فقط في الأخص مطلقا.
لا لا. هنا إذا كان القيد أعم من الموضوع من وجه، كقولنا في الغنم السائمة زكاة، بين الغنم والسوم عموم خصوص من وجه، فيجتمعان في الغنم السائم ويفترق الغنم عن السوم في المعلوفة، ويفترق السوم عن الغنم في الإبل السائم، هي إبل مو غنم. إذن بين الغنم والسوم عموم وخصوص من وجه. هنا في هذين الموردين هو التطبيق، إذا كان القيد أخص من الله أو القيد بينه وبين الموضوع عموم خصوص من وجه، هنا لا إشكال في كون القيد احترازيا. هذول الأبطال الثلاثة المبطر والقوي والنائي يقولون لا إشكال في كون القيد هنا احترازيا، يوجب تضييق دائرة الموضوع. الزكاة وين؟ في الغنم السائمة. إذا قيد الموضوع وهو الغنم، قيد بالسوم، وجوب الزكاة قيده، مو كل غنم بها زكاة إلا سائمة راعية في المرجع. إذن ضيق دائرة الموضوع، فقيد وجوب الإكرام بالعالم، لما يقول أكرم الإنسان العالم يقيد الزكاة بخصوص الإنسان العالم وبخصوص الزكاة في الغنم السائمة. لكن لا يدل هذا في الغنم السائمة زكاة، انتبه، لا يدل على عدم وجوب الإكرام في الإنسان غير العالم. لما يقول أكرم الإنسان العالم يعني يدل على عدم الإكرام في الإنسان غير العالم؟ لا، باعتبار آخر قد يكون الإنسان غير العالم عامة يجب إكرامه لفقره، هذا أكرم الإنسان العالم يدل على وجوب إكرام الإنسان العالم، لكن ما يدل على عدم وجوب إكرام الإنسان غير العالم باعتبار آخر كالفقر مثلا أو المرض. ولا يدل هاي في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة لا يدل على عدم وجوب الزكاة في غير الغنم السائمة. في الغنم السائمة زكاة، خب إبل معلوفة ما بيها زكاة، هذا ما يدل على هذا. في الغنم السائمة زكاة ما يدل على أن الإبل المعلوفة ما بيها زكاة. قد يجينا دليل يقول الإبل معلوفة ما بيها زكاة، قد يجينا. إذن في الغنم السائمة زكاة، الزكاة حصرها وقيدها وضيقها في الغنم السائم، لكن لا يدل على عدم وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة، لأن قاعدة احترازية القيود هو انتفاء الحكم عن الموضوع. غنم إذا معلوفة ما بيها زكاة، هل مقدر انتفاء الحكم عن الموضوع المذكور في القضية عند انتفاء القيد؟ غنم مو سائمة ما بيها زكاة، أما الموضوع غير المذكور وهو الإبل المعلوفة هذا ما موجود في القضية. الإبل المعلوفة ما موجود في قضية في الغنم السائمة زكاة، الموضوع غير المذكور لا تعرض لحكمه لا نفيا لا إثباتا. فما عن بعض الشافعية قالوا في الغنم السائمة زكاة يدل على أن الإبل المعلوفة ما بيها زكاة، هذا غلط، هذا شنو نظم هذا في الغنم السائمة زكاة، خلص ضيق الموضوع، هذا ما يدل على أن في الإبل المعلوفة ماكو زكاة، ما يدل، ما مذكورة في الموضوع. في الغنم السائمة زكاة، الإبل المعلوفة يعني ما بيها مدرينا، قد بيها قد ما بيها. فما عن بعض الشافعية من القول بدلالة في الغنم السائمة زكاة على عدم وجوب الزكاة في الإبل المعلوفة لا وجه له قطعا، هذا ما قاله هؤلاء الثلاثة. التطبيق الثاني مشهور عندنا احنا في فقهنا، خيار الحيوان مختص بالمشتري، مشهور، اكو قول يقول خيار الحيوان بالطرفين للبائع والمشتري، لكن مشهور علمانه يقول خيار الحيوان مختص بالمشتري. لماذا؟ لأن في جملة من الأخبار قيدت أن خيار الحيوان للمشتري. منها ما رواه أبو الحسن الإمام الرضا عليه السلام قال: الخيار في الحيوان 3 أيام للمشتري. قيد هذا، قيد احترازي. إذا ماكو خيار حيوان للبايع حسب قول المشهور. ولكن هذا ما يدل على أن البايع ما إلى خيار من غير جهة الحيوان، كخيار المجلس، كخيار الشرط، ما يدل. خيار الحيوان هذا قيد احترازي، هذا قيد احترازي، هذا تطبيق خيار الحيوان للمشتري. البايع ما إلى خيار حيوان بس، أما ما إلى خيار آخر، لا، قد يكون إلى خيار آخر، خيار شرط. التطبيق الثالث: تقييد حرمة حلائل الأبناء، يعني زوجة ابني حرام أتزوجها، تقييد حرمة حلائل الأبناء. من جملة المحرمات حلائل الابن، حرام أتزوجها، حلال أنظر إليها لكن حرام أتزوجها. قيدت حلائل الأبناء اللي حرام أتزوجها أنها من صلبي، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. خب إذا حليلة ابن الرضاعي مو صلبي، من جد نصر ابن رضاعي وعنده زوجة، هم حرام أتزوجها إذا طلقها؟ حرام علي زوجة ابني أن أتزوج لي من صلبي. إذا ابني رضاعي حليل تزوجته إذا طلقها حرام أتزوجها؟ يقول لا، لأن هاي الآية قالت: وحلائل أبنائكم حرام عليكم الذين من أصلابكم. هذا قيد احترازي، الذين من أصلاب. فحليلة الابن الرضاعي التي ليست من الصلب ليست محرمة علي أن أتزوج بعد طلاقها منه. ولكن لا تدل هذه الآية على أن حليلة الابن الذي ليس من الصلب وهو الرضاعي ليست محرمة باعتبار آخر، ككونها عمتي أو خالتي أو بنت أخويا حرام أتزوجها. فتقول حليلة الابن الصلبي حرام عليك. خب حليلة ابن الرضاعي هذا مو صلبي، إذن مو حرام، لكن قد تكون حرام حليلة ابن الرضاعي باعتبار بيت أخويا. هاي ابن الرضاعي متزوج بيت أخويا. هذه التطبيقات. استثناءات، انتبه الاستثناءات، إذا كان القيد مساويا للموضوع. أكرم الإنسان الناطق، هو الناطق والإنسان تساوي بينهما، هذا لا أقص لا عموم خصوص من وجه. أكرم الإنسان الناطق، أكرم إنسانا ناطقا. وكذلك إذا كان القيد أعم، مو عموم خصوص من وجه، أعم، أكرم الإنسان الحيوان، أكرم إنسانا حيوانا، حيوان أعم من الإنسان. هنا لا إشكال في عدم كون القيد للإحتراز، لأن القيد في هاتين الصورتين لا يوجب تضييقا في دائرة الموضوع. إذن القيد توضيحي، مو تقييد، مو تقييد، مو تضييق. ثانيا، إذا كانت هناك قرينة على عدم كون القيد احترازيا، كما إذا ورد القيد مورد الغالب فيفهم منه عدم كونه احتراز. قيد غالبي هذا مو دائمي، قيد غالبي. وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأني حرام عليك إن كنتم دخلتم بالأم. يفهم منا أن تقييد الربائب بأنها في حجوركم غالبي، غالبا تكون كذلك، أن الربيبة في الحجر. إذا أزوج امرأة عدم نية من زوج سابق، هاي أنا ربيها في حجري في بيتي أنا ربيها. فيفهم منه أن تقييد الربائب بأنها في حجوركم لأنها غالبا تكون كذلك، غالبا تكون كذلك، إذا فهي كالبنات. إذن هذا إذا كان قيد غالبي لا يكون احترازيا، وكذلك إذا علمنا أن القيد بالاستهزاء للتعجيز للتحدي ففي هذه القيود ماكو احتراز، بل لا يوجد قيد. القيد إذا كان للاستهزاء هذا مو قيد، للتحدي هذا مو قيد، للتعجيز هذا مو قيد. حتى نتكلم أنه قيد احترازي أو قيد توضيحي، هذه القاعدة انتهت والحمد لله. إن شاء الله يوم الاثنين.